وهذا يستدلك على هذا الذي نتحدث عنه ونذل حوله، وهي أنه يجب على المسلم أن يلتزم بهذه الآداب وأن لا يحتر من المعروف شيئا، لا يقول هذا الحديث أو هذا الأدب أو هذا الخلق لا يساوي شيئا، أو أنه بإمكانه أن يعوضه بأعمال أخرى وأقوال أخرى، بل الواجب على المسلم أن يأخذ الدين كله وأن يعمل بأحكام الشريعة كلها صغيرها وكبيرها، لأن التساهل وتضييع هذا الصغير يؤدي به إلى تضييع وإهمال كبير. فالإمام البخاري رحمه الله وضع لنا هذا الكتاب كنموذج حي لما ينبغي أن يكون عليه المسلم من حسن السلوك والتصرف والتخلق مع نفسه ومع ذويه ومع خلق الله سبحانه وتعالى. وهذه الآداب وهذه الصفات قد تكون من صفات التحلية كما تكون أيضا من صفات التخلية، لأن الأمرين متلازمان. فأنت إذا تركت معصية فلأجل أن تلتزم بطاعة، وإذا تركت رذيلة فلأجل أن تكتب فضيلة. إذن هي تخلية وتحلية. التخلية هي ترك الرذائل والتخلي عن تفاسد الأمور وقبائح الأفعال وسوء الأقوال، والتحلي هو تبدل الصفات الطيبة والتزامها والتخلق بها. فهذا الذي يجب علينا جميعا. فعودة للموضوع، وكما سمعنا من القارئ ذكر المصنف رحمه الله بابا، قال باب الذي يصبر على أذى الناس، الذي يصبر على أذى الناس. هذا خلق عظيم ينبغي أن يلتزم به المسلم، لأنه معرض للأذى في أحواله. والصبر كما يخفى عليكم معناه في اللغة الحفظ والمنع، وهو في الشرع معناه حفظ النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن لطم الحدود وما إلى ذلك من الأمور التي نهى عنها الشرع. والصبر عاقبته محمودة كما هو معلوم، وأجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم وكثير. ولهذا قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأن يتحلوا بالصبر وبأن يتزينوا بالصبر، لأنهم إذا لم يصبروا فقدوا كل شيء، فقدوا توازنهم وفقدوا دعوتهم وفقدوا وجودهم. فالصبر خلة وصفة عظيمة، ينبغي على الإنسان أن يصبر على ما هو مبتلى به وما هو معرض له. والصبر على أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر على معصية الله، وصبر على ما يصيب الإنسان من الحوادث والمصائب والآلام، فهذه لابد لها من صبر. وهنا المؤلف أراد أن يبين أنه يجب على المسلم أن يصبر على الأذى، ولهذا قال: باب الذي يصبر على الأذى، أي ما له من الأجر، ما له من الأجر عند الله. وكأنه أراد أن يبين من خلال الحديث الذي أورده تحت الترجمة أن هذا الذي يصبر على ما لا يلقاه من أذى الناس سواء قصدوا إيذاءه أم لم يقصدوا فإن أجره عند الله عز وجل عظيم. بدليل أنه ذكر الحديث فقال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاه خير من الذي لا يخالط الناس ويصبر على أذاه. هذه رواية البخاري من أدب، وعند ابن ماجه أعظم أجر. إذن هذا الذي يصبر على أذى الناس له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. والأذى هو الضرر وكل ما يؤذي الناس من قول أو عمل. ويطلق الأذى على الشوك وعلى الحجر وعلى النجاسة، هذه كلها تسمى أذى. فكل ما ينفر منه الناس ويستقبلونه ويتضررون منه فهو أذى. ولكن هنا المقصود بالأذى الصبر على الأذى، أي الذي الأذى الذي يأتي من الناس أو الذي يلقاه المؤمن من الناس. والناس في الأذى على ثلاثة أنواع. الأذى الذي يقع من الناس على ثلاثة أنواع. أولها الأذى المقصود، أذى مقصود من أناس يؤذونك دون أن تتابعهم أنت بأذى، يتطاولون عليك يأذونك إما بسب وإما بشتم وإما بتعيير وإما بضرب وإما بتسبيه وما إلى ذلك من الأذى القولي أو العملي. وهذا القسم من الناس موجود، قد يكون عنده حسد، وقد يكون عنده غل في قلبه وبغضاء، ولا يريد أن تظهر نعمة الله عز وجل عليه فيؤذيه ابتداء. فهذا يسمى أذى مقصود، وعلى من يبتلي بذلك أن يصبر، لأن عاقبة الصبر هو هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصابرين. وليس هذا معناه أن لا ينتصر الإنسان لنفسه إذا ظلم، فيجوز للإنسان أن يرد الظلم على نفسه، لكن إذا صبر وخاصة إذا تلقى هذا الأذى من إنسان سفيه لا تزيده المواجهة إلا عنادا وإصرارا على مواصلة أذاه، فهذا الأحسن أن يعامل كما قال الشاعر: يخاطب السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعودي زاد من إحراق حلم. وهذه في الحقيقة مرتبة عظيمة لا يصل إليها إلا من جهة نفسه. ولهذا لما قيل للأحنف ابن قيس رحمه الله وكان يضرب به المثل في الحلم، ما هو الحلم؟ قال: هو الذل، أتصبر عليه؟ فإذا هناك نوع أول، خليني أكمل يا أخي بعد الثاني، أذى يأتي من الناس في مقابل ما تقوم أنت به من أعمال معهم أو اتجاههم كأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر ونصحهم والأخذ بأيديهم إلى حظيرة الحق والصواب. فهذا نوع من الأذى يقع الإنسان، وخاصة مثل هذا النوع من الأذى لابد أن يصبر عليه. لماذا؟ لأن المسلم والمؤمن مطالب بأن يدعو غيره من دين الله عز وجل، وبأن يأخذ على يد السفهاء، وبأن يأمر بالمعروف، وأن ينهى عن المنكر، وأن ينصح لله عز وجل. وهذه هذا كان ذئب الأنبياء وسيرة الأنبياء مع أقوامهم، كما جاء في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: ذات مرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكي نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، نبي من الأنبياء، ضربه قومه فأزموه وجعل ينسع الجبع على وجهه ويقول: اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولهذا جاء في القرآن الكريم في وصية لقمان لما قال لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فهذا دل على أن كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد أن يرفع هذا، ويقترب هذا الأذى الذي يأتيه من الناس. إذن فلابد له من فضل. ولهذا قال تعالى عالم في القرآن ولتسمعن من الذين لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عند الله. فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا بد أن نسمع من أهل الكفر ومن اليهود والنصارى والمشركين، وهذا في كل زمان ومكان. قال أذى كثيرا، ووصف الأذى بأنه كثير لأن هؤلاء لا يصبرون ولا ينقطعون عن إذاء المؤمنين والوقوف والحقول بينهم وبين دين الله سبحانه وتعالى. إذن هذا نوع من الأذى لا بد أن يصبر عليه الإنسان. هناك نوع ثالث من أنواع الأذى يصدر من بعض الناس، الأذى الذي يكون من بعض الناس بحكم مزاجهم وطبائعهم التي يكون عليه. هم لا يقصدون الإذاء ولا يقصدون الإساءة. قد تجلس أنت مع الناس مع أخوان وتتكلم معهم في موضوع وتريد مثلا أن تنبسط إليهم وأن تضحك معهم، والناس يختلفون في مشاعرهم وفي أنسجتهم وفي تصرفاتهم، فربما تقول له كلمة تغلبه فيسيء إليك بكلمة أو بضرب أو بإذاية، فهذا حد لابد أن تصبر. وهذا لا يعني أنك تفتح الباب على نفسك حتى يصيبك هذا الأذى. إذا علمت من الإنسان أنه سوف يؤذيك إما بقلب وإما بفعل، فعليك أنت أن تحذر من ذلك. فإن وقعت في المرة الأولى في مثل هذا الخطأ فينبغي أن لا يتكرر منك ثانية، وإلا كنت أنت مسيئا لذلك. إذا الأذى من الناس يقع، بل لابد أن يكون، ما من إنسان إلا ويؤذى ويؤذي. حتى قيل لأحد الصالحين أتؤذي جيرانك؟ قال إني أؤذي جيراني فمن أؤذي إلى. إذا لابد أن يقع الإنسان من ألم، لكن الناس يختلفون في الألم، فقد يصدر منك أحيانا وفي بعض المواقف وفي بعض الأحوال ومع بعض الأشخاص وليس مع كل شيء. إذا فما من مسلم إلا ويؤذى ويؤذي، لكن الكلام هنا على من؟ على إذا أولي المسلم. فينبغي عليه إذن أن يتحلى بالصبر وأن يتحلى بالحلم وبأن يضبط نفسه وأن يصبر على ما يناله، سيما في ذات الله تبارك وتعالى. وإذا كان آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر أو مقدما نصيحة فلا بد أن يصبر على ما يصيبه من الأذى، كما كان الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، وكما كان الصالحون. وسيذكر المصنف رحمه الله بعد قليل بعض الصور الحية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تعرض فيها لإيذاء شديد من بعض الناس ومن بعض المنافقين، ومع ذلك تحلى النبي صلى الله عليه وسلم بالحلم مع غضبه، ولم يعاديه بالانتقام، لأن الحلم هو أن تصفح وأن تعفو وأن تقضم الغيظ وأن تقاوم عن الانتقام. وهذا هو الصبر، وهذا هو الصبر الذي لا يخرج الإنسان إلى الجنون أو إلى التصرفات الطائشة، فربما يؤذى هو بكلمة فيؤذي غيره بكلمات، وربما يتلقى ضربة فيضرب الآخر بضربات، وهذا مما لا يليق. وإلا كنت أكثر من هذا الذي هذا. إذا الصبر على الأذى مطلوب، وبقدر ما تتحمل الأذى وتصبر بقدر ما تؤجر عند الله سبحانه وتعالى وتثبت في الدنيا وفي الآخرة. أورد الصفاني رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح رواه مالك البخاري في الأدب، ابن ماجه في كتاب الفتن، ورواه أيضا الإمام الترمذي في السنن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن، المؤمن إذا الحديث عن المؤمن، وفي رواية الترمذي إذا كان المسلم يخالط الناس ويصبر على هذا، وسواء قلنا المسلم أو المؤمن بمعنى واحد، لأن هذه الأسماء والألقاب إذا انفردت دل كل واحد على الآخر، فهي كما يقال من الألفاظ إذا اجتمعت افترقت، وإن افترقت اجتمعت. أقصد الإسلام والإيمان أو الفقير والمسكين وما إلى ذلك مما هو معروف عند أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس، يخالط من المخالطة وهي المعاشرة، أن يقيم معهم ويشاكلهم ويجلس إليهم ويتبايع معهم، فكل هذا من المخالطة. والمخالطة أحيانا يكون الإنسان مضطرا إليها وأحيانا لا يكون مضطرا إليها، لكن مخالطة الناس ينبغي أن تكون، وإذا لا يستطيع الإنسان أن يعيش معزولا. ولهذا قالوا، وهي قاعدة عند أهل الاجتماع، أن الإنسان مدني بطبعه، مدني بطبعه بمعنى لا يستطيع أن يعيش في مفرده وأن يعيش معزولا عن الناس، بل ينبغي أن يعيش مع الناس ويوصل إليه، لأن الله عز وجل خلقه في أسرة وفي بيت وفي جماعة. إذا المخالطة في الناس لابد منها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في هذا الحديث المؤمن الذي يخالط الناس، وقول الناس هنا يشمل الكافر والبر والفاجر، يعني على اختلاف أصنافهم ومشاربهم وديانتهم وحتى في ألسنتهم، لأنك إذا خلط الناس تخلط أصناف من الناس، العالم الجاهل الصغير الكبير الحليم الغضوب الغني الفقير المحب المبغض، فالناس عندهم هذه السلوكات وعندهم هذه الأحوال، كما يكون للإنسان أيضا له بعض هذه الأحوال أو كل هذه الأحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، يصبر على ما يلقى من أذى هؤلاء الناس، والأذى كما قلنا إما أن يكون قوليا وإما أن يكون فعليا. الأذى هو كل ما يؤذي من قول أو عمل أو سلوك، حتى أحيانا الإنسان قد لا يقول شيء ولا يفعل شيء ولكن يتصرف تصرف قد يكون فيه إساءة ويكون فيه أذى للغير. فمثلا لو كان كنت تسكن بجوار جارك بجنب جارك، ثم بعد ذلك بنيت جدارا حجبت عنه الشمس وأنت لست بحاجة إلى ذلك الجدار، لكن حجبت عنه الشمس وليس له سبيل لدخول الشمس إلى بيته إلا الجهة التي بنيت أنت فيها الجدار، فهذا لا يجب ولو فعلته ولو كان بحقك، لكن هذا أذى. فيجب الإنسان أن يصبر، ولهذا جاء في الصلاة أنه نهى الرجل ونهى المسلم أن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره، لأنه هو قد يغرز خشبة بذلك الجدار وهو يحتاج إلى ذلك، وأنت إذا منعته تكون قد أسأت له. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمرا مهما هنا يتعرض له كل مسلم، فقال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم، يصبر على ما يناله من الأذى منهم، هذه الجملة من الأحاديث دليل عند العلماء أن الخلطة أفضل من العزلة، أو أن خلطة الناس أفضل من الاعتزال. وللعلماء الذين كتبوا في السلوك وكتبوا في العقيدة وكتبوا في الحديث لهم قولان أو مسلكان في خلطة الناس وعدله، أيهما أفضل؟ ما هو الأفضل للمؤمن؟ هل الأولى أن يختلط مع الناس ويعاشر الناس، أم أنه يعتزل الناس ويبتعد عنه حتى يسلم من شروره؟ والحق في هذه المسألة أن كل واحدة منهما، أي من الخلطة والاعتزال، إلا ولها فوائد وغوائد، فيها إيجابيات وفيها سلبيات. أحيانا تكون الخلطة أفضل من العزلة، وأحيانا تكون العزلة أفضل من الخلطة. إذا كل واحدة فيها فوائد وفيها غوائد كما قال العلماء. ولهذا قسم العلماء في هذه المسألة إلى قسمين. والإمام الخطابي رحمه الله له كتاب اسمه العزلة، تكلم يعني في هذا الكتاب عن ما قاله العلماء وما استدل به الفريقان ممن نصر العزلة وممن نصر الخلطة. من الذين ذهبوا أن العزلة أو اعتزال الناس أفضل من الاختلاط بهم ومعاشرتهم بعض الأئمة الزهاد كسفيان الثوري رحمه الله وفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وإبراهيم الخوار وغير هؤلاء. وهؤلاء ذهبوا إلى أدلة في كتاب السنة استند إليها وظهرت لهم أنها حجة فيما ذهبوا إليه من تفضيل العزة على الاختلاط. واستدلوا بقول الله عز وجل لإبراهيم لما قال لقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وقوله سبحانه وتعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. الآن فهذا من استدل به من فضل العزة على الاختلاط، فقالوا إن بعض الأنبياء كإبراهيم عليه السلام اعتزل قومه. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الخدري كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس خير، فقال عليه الصلاة والسلام رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعر من الشعار يعبد ربه ويدع الناس من شره. ومحل الشعر في هذا الحديث ورجل في شعر من الشعار، يعني انعزل عن الناس وحده يعبد ربه ويدع الناس من شره. ثم ظهروا قالوا أن العزلة فيها من فوائد أشياء كثيرة، أن فيها تفرغا لعبادة الله عز وجل، وفيها بعدا عن المعاصي من الفتنة، والسلامة من بعض المعاصي كالغيبة والنميمة، لأن الإنسان إذا كان لوحده لا يختار ولا يتعلم بالنميمة، ويكون بعيدا عن آفة الرياء لأنه يعبد ربه وحده لا ينظر إليه أحد. وفيه مع ذلك صيانة الدين، وفيه أيضا توفير الوقت، لأن الإنسان أكثر أوقاته التي تضيع تكون مع الناس، أما إذا كان لوحده يقدر يقيم الأوقات. هذه بعض الأدلة التي استند إليها من فضل العزة على الاختلاط، وسنذكر القول الراجح في هذه المسألة. وممن ذهب إلى تفضيل الخلطة ومعاشرة الناس أئمة الكثيرون، منهم سعيد بن المسيب والإمام الشعبي وعبد الله بن مبارك والإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أحمد بن محمد وغيرهم من الأئمة. هؤلاء استدلوا أيضا بأدلة من القرآن والسنة، من ذلك ما استدلوا به من قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالله سبحانه وتعالى امر المؤمنين بان يعتصموا بحبل الله وان يجتمعوا، واجتماعهم يكون بان تخالف بعضهم بعضا يصلون ويجاهدون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتعلمون العلم ويعلمون العلم ويحضرون الحوائج وينصحون الناس، وهذه الأمور لا تتم إلا بالجماعة. ومن الأدلة على قول الله عز وجل وألف بين قلوبهم، فتأليف القلوب لا يكون إلا إذا اجتمع الناس. أما إذا كان كل إنسان يعيش لوحده فلا يعرف الناس نعمة الأخوة التي أمر الله سبحانه وتعالى ونعمة تأليف القلوب. ومن هذه الأدلة أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبدا. من أراد محبوحة الدنيا أو محبوحة الجنة فليجزي الجماعة. وهذا أيضا من أعظم الأدلة التي استند إليها من فضل الخطبة على الاعتزال، لأن الرسول قال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، بل قال من أراد محبوحة الجنة فليلزم الجماعة. إذن لابد من الجماعة، وفوائد الاجتماع ومعاشرة الناس كثيرة، لأن فيها أشياء كثيرة يحصلها الإنسان من العلم، من التعلم، من النفس، من الانتفاع، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إساءة النصح، وما إلى ذلك من الأعمال، حتى حصول الائتلاف والأخوة الإيمانية لا تكون إلا بالاجتماع، قضاء حاجات الناس، عيادة المرضى، شهود الجماعي. ولهذا استدل كثير من العلماء بأن الخلطة في الخير أفضل من العلم. إذا كانت الخلطة وحضر الإنسان على الخير مع وجود الألم مع الذي قد يحصل له من طرف الناس فإن هذا أفضل من أن يعيش، لأن الخلطة والمعاشرة فيها شهود للجماعة، فيها صلاة الجماعة، فيها صلاة الجمعة، فيها صلاة الأعياد، فيها أداء فريضة الحج، فيها حضور مجالس العلم ومجالس الذكر، هذه كلها لا تكون إلا بالجماعة. إذن فالخلطة إذا كانت بالخير فهي أفضل، والعزلة إنما تفضل في حالة واحدة. قال العلماء تفضل العزلة في الفتنة وفي الحرب وفي السلامة من الشرور. إذا رأيت مثلا أن هذه الجماعة أو هؤلاء الأفراد الذين يجلس إليهم الإنسان ويخالطهم أوقاتهم وأعمالهم وأفعالهم يغلب عليهم الشر وتنطبع بطابع المعاصي، فهنا ينبغي أن يعتزل وينبغي أن لا يقاتل وينبغي أن لا يعاشر، وخاصة إذا كان لا يقدر هو على تغيير المنكر أو أمره بالمعروف أو نصحهم، فهنا السلام أولى. ولهذا قال العلماء أن الأحاديث التي جاءت في تفضيل العزلة على الاختلاط إنما كانت في حال الفتنة وفساد أحوال الناس، يعني إذا فسدت أحوال الناس بحيث لا يصير عندنا ولا يوجد عندنا أمل في إصلاح هؤلاء الناس وإرجاعهم إلى الحق، فهنا تفضل العزلة على الاختلاط. لكن هذه مسألة نسبية فقد تختلف من شخص إلى آخر، فبعض الناس قد لا تضره الخلطة لأن له قدرة على التغيير وله قدرة على أخذ هؤلاء الناس بالتي هي أحسن وإرجاعهم، ولكن بعض الناس قد لا يقدر. ولهذا قال العلماء أن مسألة الخلطة والاعتزال ترجع إلى الأشخاص، تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال وباختلاف الأزمان وباختلاف الأمثلة، لكن يبقى الأصل العام أن المؤمن الذي يخالط الناس يعاشر الناس ويصبر على آلامهم ويقدر على نصحهم وتغيير المنكر وأمرهم بالمعروف هذا أفضل. فالخيرية تكمن هنا، وجاء في حديث لماذا قال أعظم أجرا، أي أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آلامهم. ولهذا انظروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه أبو ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ قال له هو الإيمان بالله وجهاد في سبيله. فقال له أبو ذر أي الرقاب أفضل؟ يعني هذا فيما يتعلق بالصدقة والإحسان وغيره. صلى الله عليه وسلم أغلاها وألبسها عند أهلها. قلت فإن لم أستطع، يعني لا أستطع أن أجاري ولا أستطيع أن أعتق الرقاب الغالية النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعين صانعا أو تصنع لأخرى. إما أن تعين صانع تعينه على صنعة على عمله، إما بأجر وإما بلا أجر، أو تصنع لأخرق، الأخرق الذي لا يحسن الصنع. فقال إن لم أستطع، قال العلماء هذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يعاشر وأن يكون معه، فأن من مسلم أمره أن يجاهد وأن يعمل. قال إن لم أستطع، قال تعين الصانع أو تصنع لأخرق، قال فإن لم أستطع يعني صرت عاجزا عن شيء تقدمه للناس. هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تدع الناس من شرك فإنما هي صدقة على نفسك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ننظر أن تدع الناس تكون على الأقل مانعا لنفسك من الشر، تدع الناس من شرك فإن ذلك صدقة على نفسك. فهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله يدل على فضيلة الصبر والعفو عن المظالم وكظم الغيظ، وهذه الخصال وهذه الأخلاق العظيمة التي تستوجب دخول الجنة، كما قال الله عز وجل: الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إنما تكون بماذا؟ تكون بمخالطة الناس. فالإنسان إذا لم يخالط الناس كيف يكظم غيظه؟ وكيف يتحمل أذاه؟ وكيف يصبر؟ وكيف يعفو؟ وكيف يحلو؟ إذا هذه الأخلاق التي تستوجب دخول الجنة إذا لم تكن هناك مخالطة ومعاشرة للناس لا يمكن للإنسان أن يصل إليها، لأنه إذا توفية هذه الأمور إذا لم تجد هذه الأمور فهذا يعني أن الإنسان صار معزولا غير مخالط للناس. ولهذا قال بعض العلماء: من أعظم أنواع الصبر الصبر على أذى الخلق، وذلك لا يكون إلا بمخالطة الناس كما هو معلوم. إذا لابد من الصبر، لابد من الصبر في كل الأحوال. لماذا؟ لأن الرسول أرسلنا إلى الصبر، يعني هذه حيلة الإنسان بها. يعني إذا خالط الإنسان الناس لابد لهم من أن يرفع الأذى، وإذا لقي الأذى من الناس لابد لهم من الصبر، بمعنى أنه إذا لم يصبر فقد خسر وخاف، وإذا صبر فقد فاز وأفلح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين.
باب الصبر على الأذى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس أحد أو ليس شيء أكبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنهم لا يدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم.
قال المصنف رحمه الله: باب الصبر على الألم. وهذا كسابقه، لكن أراد المؤلف أن يبين أن الصبر على الألم هذا من الأخلاق العظيمة، بدليل أن الله سبحانه وتعالى يتصف به، أي أنه سبحانه وتعالى يصبر على من يلقاه من الألم. الصبر على الألم بمعنى أن الله عز وجل لا يعاجله العقوبة ولا يعاجله الانتقام مع قدرته على ذلك. وهذا به معنى اسم الحديث، الحديث من أسماء الله عز وجل، وكذلك الصبور من أسماء الله سبحانه وتعالى. فالله يصبر على أذى خلقه. الصبر على الأذى بمعنى كما قال الحافظ ابن حجر هو حرص النفس على المجازاة على الأذى فعلا أو قولا، وقد يطلق على الحلم، والله سبحانه وتعالى حلم، بدليل أن الناس يؤذونه، يمس أو ينسبون الولد إليه، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعافيهم في أبدانهم ويرزقهم في معاشهم، يوصل إليه مرجع. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على فضل الله سبحانه وتعالى على أذى الخلق. قد يقول قائل: وهل يؤذى الله؟ نقول: نعم يؤذى الله، بدليل أن الله عز وجل قال: يؤذيني ابن آدم. وفرق بين الأذى والضرر، فالله سبحانه وتعالى لا يضر الناس: لم تبلغوا ضري فتضروني. ولهذا قال الله عز وجل على الكفار: إنهم لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله شيئا، فهم لا يضرونه، لأنه سبحانه وتعالى قادر وقدير وهو غني، فلا يصل إليه الناس ليضروه. ولكن أخبر الله عز وجل أنهم يؤذونه، يؤذونه بما يذكرونه من القول الباطل في حقه سبحانه وتعالى، ينسبون له ولد، وينسبون له صاحبة، وينسبون له ند. فالإنسان إذا سب الظهر هذا نوع علاج، إذا سب الظهر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث القدسي: قال: لا تسب الظهر، فإني أنا الظهر أقلب الليل والنهار. هذا لا يعني في هذا الحديث كما فهم البعض أن من أسماء الله الظهر، لكن معناه لا يسب الظهر، لأن الذي يتصرف في الظهر هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنت إذا كفرت بالنعمة وشتمت النعمة فكأنك تشتم صاحبها، صاحب النعمة المغلق بها. ولهذا حصل إيذاء من الخلق لله سبحانه وتعالى، مختبر حكمته أن يكون ذلك. فبين المؤلف رحمه الله أن الصبر على الأذى هذا مما اتصل به الله جل وعلا، مع ما يؤذيه الناس ويسلبونه له من القول الباطل، ومع ذلك لا يعاجلهم بالعقوبة ولا ينتقم منهم، بل يرزقهم، يوصل إليهم أرزاقهم ويعافيهم ويسلب لهم ما شاء الله عز وجل أن يعيشوا، وربما في سعادة وربما في هناء، ولكن يحاسبهم في الآخرة على ما حصل منهم من أذى. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث أبي موسى رضي الله عنه: ليس أحد أو ليس شيء أصبر، أصبر في التفضيل، يعني لا يوجد أحد على الإطلاق أعظم صبر وأكثر صبر من الله عز وجل. والصبر هنا بمعنى كما قلنا هو أن لا يعاجل العصاة عن الأذى، أن لا يعاجل العصاة عن الأذى، وهذا من الصبر. ولهذا أحسن الصبر وأفضل الحلم هو أنك إذا قدرت على الانتقام لا تنتقم، أما إذا كنت عاجزا فهذا ليس حلما وليس صبرا، لكن أن تقدر ويكون بيدك القدرة على إنزال العقوبة ثم تمتنع، تكون منك المسامحة، فهذا هو الحلم وهذا هو الصبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أصبر من الله عز وجل، أصبر على أذى يسمعه. وانظروا هنا، قد أذى يسمعه، لأن الأذى الآخر لا ينال الله عز وجل، أذى الآخر لا ينال الله عز وجل، ظلم أو شيء من هذا القبيل لا يصل، فالله عز وجل لا يصل إليه ضرر، لكن الأذى يسمعه من الناس من كفار المشركين. أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل. قال في حديث: إنهم لا يدعون له ولدا، يدعون له ولدا أي ينسبون إليه أو ينسبونه له، إما أن يقولوا أن الله له ولد، وإما أن يقولوا هذا الولد هو ولد الله كما قالوا عندي، وينسبون له أكثر من ذلك، نسبوا له الصاحبة، نسبوا له الزوجة، وقالوا نرجو زوجة الله ونسب إليه الملك ونسب إليه البنات. هذا أمر حاصل في المشركين وحاصل الآن حتى في دنيا الناس. الناس الآن لما تتكلم تنسب الحوادث لغير الله عز وجل، وهذا موجود عندنا حتى عند كثير من المسلمين. يقول انظر ماذا فعلت الطبيعة، انظر إلى يسبون الأمور إلى الحوادث لا يسبونها إلى الله عز وجل، ولولا كذا لحصل كذا، ولا يقول لولا أن الله أمر أو أن الله لطف أو أن الله سبحانه وتعالى حفظ، يسبون الأمور إلى غير الله عز وجل. نعم قد لا يعتقدون أنها هي الصانعة وهي الفاعلة وهي المدبرة، لكن هذا يزيد نوع الشرك أن تنسب الحوادث لغير الله سبحانه وتعالى. تقول الطبيعة هي التي دبرت، الطبيعة هي التي فعلت، فهذا نوع عباده. فالمسلم ينبغي أن يكون صاحب عقيدة صحيحة ينسب الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. حتى هذا الرزق الذي يصلك وتناله وتأكله ينبغي أن تعترف حتى وإن كان على يد فلان أو كان فلان سبب فيه، فأنت ترجع الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، ترجع الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي سخر هذا الإنسان وجعله سببا في أن يكون هو الموصل لهذا الرزق إليه، وإلا فلولا الله سبحانه وتعالى ما رزق الإنسان ولا رزق حيوان ولا رزق أي مخلوق. فهنا الله سبحانه وتعالى قال يدعون له ولدا وإنه ليعافيهم، يعافيهم يعني يدفع عنهم المكروهات، يدفع عنهم المكروهات من العلم والبليات والمصائب، ويريحهم من العناء ومن التبعات. وهذا يحصل للبر ويحصل للفاجر ويحصل للكافر، يعافيهم. قال ويرزقهم، الرزق هو ما ينتفع به العبد، ما ينتفع به العبد من غذاء أو غيره. الرزق لكل شيء في الغذاء، حتى العلم الذي يناله الإنسان هو، والمال الذي يناله الإنسان هو رزق. فكل ما أطالب من الله كثيرا هو رزق. إذا الرزق هو كل ما يصيب الإنسان من غذاء ونحوه، حلال كذا أو حرام، حتى الحرام هو رزق من الله عز وجل. لكن أنت مطالب أن تسعى في طلب الرزق الحلال، لأنك لو استلزقت بالحرام تستلزق، وهذا جعل من الله عز وجل، لكن شو تفعل؟ والرزق الحلال شو جعل؟ وإنه ليرزقه، يدعون له ولد ويرزقه. هذا مصداق قوله تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. نمد هؤلاء أي نعطي هؤلاء ونعطي هؤلاء، نرزق الكافر ونرزق المؤمن من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، ما كان عطاء الله عز وجل ممنوعا ولا محظورا على احد من خلقه. فانظرون الى هذا الحديث العظيم ما يسمعه الله عز وجل من اذى المشركين ومن اذى الناس، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعافيهم ويرزقهم. اذا هذا ماذا يدل؟ يدل على ان المؤمن ينبغي ان يكون متحدا بهذه الاخلاق الى حد ما، فيحاول دائما خاصة إلى أن كانه الله عز وجل من أن ينتقم وأن يرد الاعتبار لنفسه أن يصفح، ولا سيما إذا كان هذا الصفح على أخيه المسلم الذي ربما أخطأ مرة في حقه أو ربما أخطأ في حقه وهو غير قاصد بإساءته. بعض الناس يحسب بشيء ليس عنده هذا الأمر، ليس عنده، ربما ينال بكلمة صغيرة أو يؤخذ منه فلس يقيم الدنيا ولا يبعدها، وقرأه بعد ذلك يتتبع ذلك الشخص في داره في عمله في طريقه، وربما رفع ضده الدعوة القضائية يستمر معه بين 10 أو 15 سنة من أجل ربما نصف متر من الأرض أو ربما أقل ذلك، أو من أجل نافذة فتحها أو غلقها أو شيء من هذا القبيل. الإنسان ينبغي أن يكون يعني حقودا إلى هذا الدرجة، خاصة مع إخوانه، وبقدر ما تكون حليما صبورا متحملا الأذى، بقدر ما يفتح الله سبحانه وتعالى صدور الناس. بقدر ما يجتهد الله سبحانه وتعالى أمورك، فبقدر ما تحلم على الناس يحلم عليك، بقدر ما تسهل على الناس يسهل الله عز وجل عليك. لكن نحن للأسف الشديد صرنا لا نعرف هذه الأخلاق، لا نعرف، بل إخوة في دار واحد أشقاء من الأب والأم يجمعهم سقف واحد، ومع ذلك تراه في عداوة وبغضاء مستمرة دائمة، لا هذا يتكلم مع هذا ولا هذا يسلم على هذا، بل أكثر من ذلك تنتقل العداوة بعد ذلك إلى أولادهم بل إلى أحفادهم، وتستمر ربما أعوام وأعوام المدينة. بل وجد بعض الأشقياء للأسف الشديد يجمع ربما أولاده لما يكون على فراش الموت، يقول له إياك وإياك أن يحضر فلان إلى جنازته، إياك وإياك أن تتكلم أو أن تجالس أو أن تذهب إلى ابن عمك أو ابن خالك أو ابن عمك. ثم يلتزم الأولاد مثل هذه الوصية ويعملون بها، وهذه وصية جائرة لا ينبغي، لا ينبغي أن تكون عند الإنسان المسلم. انظر الله سبحانه وتعالى الذي خلق العباد وهو قادر على ان يمنع كل انسان من ان يقول فيه سوءا او ان يقول فيه باطلا، لو شاء الله عز وجل ان لا يكفر احد لكان له ذلك، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى خلقه وهم يسبونه ويشتمونه، ومع ذلك وسعهم الله سبحانه وتعالى بحلمه، يدعون له او يدعون له الولد، ومع ذلك قال يعافيه ويرزقه.
قال حدثنا عروه بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله رضي الله عنه قدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قصه كبعض ما كان يبكي، فقال رجل من الانصار والله انها لقصه ما اريد بها وجه الله عز وجل، قلت انا لأقولن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فآتيته وهو في أصحابه فقاربته، فشق ذلك عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وجدت أني لم أكن أخبرته، ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر.
هذا أيضا من الأحاديث العظيمة ومن الأمثلة التي تدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلق التحمل والصبر على أذى الناس وما يلده من الناس، وهذا حديث مشهور مروي في الصحيحين، ذكره المصنف في الصحيح ورواه أيضا الإمام مسلم رحمه الله. يقول عبد الله بن مسعود الصحابي الكريم قاسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، القسمة ما كان من الغنائم التي يحصل عليها المسلمون بحروب، وهذه الرواية لم تفصح عن الغزو الذي قسم بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم، وجاءت روايات أخرى أنها كانت غزوة حنين. غزوة حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ناسا بالقسمة، يعني أعطى ناسا أكثر مما أعطى لغيرهم، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتألفه، ولهذا الإمام مسلم روى هذا الحديث في كتاب الزكاة باب تأليف قلوب الناس، في تأليف قلوب الناس، ولا سيما إذا كانوا من المنافقين أو كانوا حتى من الكفار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم، أعطى في غزوة حنين هذه الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى مثله لرجل آخر عيينة بن حصي، أعطاه مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم على غيرهم في القسمة، يريد أن يتألفه، وهذا حاصل في خاصة في أول الإسلام، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثمر من المسلمين، فإذا أعطى لوعاء الإيمان أو أعطى للمنافقين ربما أثر ذلك الفعل فيهم فرجعوا للإسلام واهتدوا بدين الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يختم هو بنفسه هذه الغنائم وكان لا يحابي، يعني لا يعطي الإنسان ويمنع الآخر أو يعطي هذا أكثر من هذا إلا إذا كان هناك سبب ومدعاة إلى هذا. ولهذا لا ينبغي للناس أن يعترضوا على أهل الفضل وعلى أهل العلم لا سيما في مثل هذه الأمور ويتهمه ويقول له لماذا فضلت ولماذا لم تعدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يختم هذه الختمة أعطى بعض الناس شيئا زائدا على العادة. فتكلم بعض الناس رجل من الأنصار قيل أنه معتب وبعضهم قال هو فحوص ولا يهم الأمر في ذلك، وإنما هو رجل اعترض على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم.
فيعني في ذلك الظن والحقيقة خلاف ذلك،
فعبد الله بن مسعود وهذا أيضا يدل على ما كان عليه الصحابة من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهم لا يرضى أن ينال النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة، أن ينال بكلمة، أن تقال فيه كلمة ليس فيها حق بل هي باطل، فقال لا أحدثنه. فجاء عبد الله بن مسعود قال فقررته، يعني تكلم فيما بينه وبينه، وهذا أيضا أدب عظيم. ما جاء إليه أمام الناس وقال إن فلان يقول كذا، قال فقررته، يعني تكلم معه بصوت منخفض لا يسمعه هو دون غيره. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم أقر عبد الله بن مسعود ولم يقل أن هذه غيبة، إذا بيان أن ما فعله عبد الله بن مسعود كان من قبيل النصح، كان من قبيل النصح وإعلام النبي صلى الله عليه وسلم من يطعن فيه من المنافقين. لكن الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كما قال عبد الله فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه، لأنه قال له هذا الكلام بأن فلان قال فيك كذا، لما قاتلت هذه القسمة ما عجبت بهذه القسمة وجه الله، يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجور والظلم والانحياز والانحياز إلى بعض الناس، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيه جواز نقل الكلام لأهل الفضل إذا كانت هناك مصلحة راجحة. نعم هذا لا يمكن أن يكون مفتوح لجميع الناس، لأن الإنسان الذي ينقل الخبر لابد أن يتحرى الصدق، ولابد أن يكون قاصدا نصح المسلمين والتحذير من هؤلاء الطاعنين من المنافقين وغيرهم. ففرق بين البابين كما قال كثير من الشرائع. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا الكلام من عبد الله بن مسعود شق ذلك عليه، وهذا فيه دليل ايضا ان اهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيه، يعني اهل الفضل والعلماء واهل الخير قد يقال فيهم كلام باطل يغضبوا لذلك، وليس عليه في ذلك ذنب او لوم او مذمه، لكن مع ذلك يتلقون ذلك بماذا؟ بالصبر والحلم والتحلم. قال عبد الله بن مسعود فاحمر وجهه، في روايه فتمعر وجهه، وفي روايه مسلم حتى كان كالصفر، يعني هو لون اصبغ اللون الاحمر تصبغ به الجلود، يعني صار النبي صلى الله عليه وسلم في درجه قصوى من الغضب، لكن لم يصدر منه الا الخير، لم يصدر منه الطيش عليه الصلاه والسلام لما قال هذا الكلام، حتى قال عبد الله بن مسعود وغضب حتى وجدت اني لم اكن اخبرته، قال غضب غضبا وجدت اني لو استقبلت من امري ما صبرت ما كنت اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما قالت هذا الرجل ابدا، لانهم كانوا لا يرضون ان يروا النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصوره صوره الغضب عليه الصلاه والسلام، مع انه لا يصدر منه الا الخير ولا يصدر منه الا الفعل اللائق المنافق صلوات الله وسلامه عليه. في روايه اخرى قال عبد الله بن مسعود لا جرم لا ارفع اليه حديثا بعدها، يعني انظروا شفقه هذا الصحابي الجليل بالنبي صلى الله عليه وسلم لما راه غضب، ولان الغضب قد يؤذي الانسان، الانسان قد يغضب احيانا الى فوق، وخاصه في زماننا هذا الغضب الانسان قد يصاب بضغط الدم، قد يصاب بمرض السكر عافاكم الله، قد يصاب ولهذا لازم الانسان ان يجتنب مواطن الغضب، إذا عرف الإنسان يغضب يجب غضبه، إذا عرف بأن هذا الخبر سوف يغضب ذلك الإنسان لا ينبغي أن يأتي إليه ويقول له فلان يقول لك كذا، بل لابد أن يكون له الحكمة في معالجة هذا الأمر. فهذا الصحابي الجليل لما رأى أن الرسول قد غضب وهو أمن في نفسه من غيره صلى الله عليه وسلم، مع ذلك قال لا جرم أني لا أرفع إليه حديث أبدا بعد هذه الحيلة، قال إذا سمعت كلاما لا أقوله للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن حسن من الذي صدر منه؟ من الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى لما قال ذلك الرجل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. جاء في رواية قال من لم يعد من يعد إذا لم يعد لله ورسوله؟ يعني هذا الرجل قال كلمة هي عمر الباطل والسفه والسوء. يعني انت تتهم رسول الله الذي زكاه الله عز وجل وادبه ورباه والذي كان نموذجا عاليا في الخلق حتى شهد له ذلك شهد له بذلك الاعداء عرفوا حلمه وصفحه وتواضعه صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم اذا لم يعبد الله ورسوله من هذا الذي يعبد غير الله ورسوله؟ فهذا التهم يتصل بالجوهر. لكن من الذي قال هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو الذي لاجله ساقه المصنف هذه الترجمه. قال الصبر على الاذى فذكر مثالا لله عز وجل يسبه الناس ويشتمونه ومع ذلك يحلم عليهم فيعافيهم ويرزقهم. النبي صلى الله عليه وسلم يستهم ويذكر بباطله ويقال له هذه الفتنه ما ولد بها وجه الله عز وجل، ومع ذلك الذي صدر من الرسول انه قال قد اوذي موسى، يقصد نبي الله موسى، موسى اذاه بني اسرائيل كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. هذه خطوه كانت عند بني اسرائيل يؤذون انبياء الله وكم اذوا موسى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اوذي اخي موسى اكثر من ذلك فصبر. وفي رواية أخرى قال رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. رحم الله خير. هذا فيه أولا فيه فضل موسى عليه السلام وأن موسى عليه السلام قد أوذي في ذات الله ومع ذلك صبر لأن الرسول شهد له بذلك. يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدل أيضا على اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء لأن الله عز وجل قال له فبهداه مقتدي. لكن قال العلماء هل معنى هذا ان نبي الله موسى اولي اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لانه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس قال قد اوذيت في الله وما اوذي احد. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال بانه اوذي ولم يؤذى احد اكثر من الذر في ذات الله. قالوا هل هذا يتعارض مع هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقد اوذي موسى اكثر من ذلك فصبر؟ قال العلماء التوفيق بين الحديثين ممكن، وهو انه يحتمل ان يقال ان موسى اوذي اكثر يعني من حيث العدد يعني المرات التي اوذي فيها كانت كثيره فتكون الكثره من حيث عدد المرات التي اوذي فيها. واما اذا النبي صلى الله عليه وسلم او الاذى الذي تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من الناس من اصحاب من المنافقين ومن الجهل ومن الاعراب كان كثيرا واكثر باعتبار الكيفيه يعني التي اوذي فيها وبها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليست في كثره انواع الاذى ولكن في كيفيه ذلك الاذى وفي شده ذلك الاذى الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم. فتعرض النبي صلى الله عليه وسلم مره لضرب كسرت رباعيته في غزوه احد، جاء رجل وجذب رداءه حتى اثر الرداء، وجاء رجل وقال له اعطيني ما عندك اعطيني من مالك الذي اعطاه فاعطاه كل ما عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا نسيته كانت شديده وكانت عظيمه، فلهذا كان صبر النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من صبر موسى عليه السلام. والحاصل في هذا والمقصود ان الانبياء عليهم الصلاه والسلام لما كانوا دعاة إلى الخير وإلى الصلاح وإلى عبادة الله عز وجل لقوا عنادا وأذى من أقوامهم، فلما صبروا كانت لهم العاقبة الحسنى وكانوا قد فازوا بالجزاء الدنيوي والجزاء الأخروي حيث مكنهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا ونصرهم على أعدائهم وأعد لهم في الجنات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذه الأمثلة التي ذكرها المصنف هي دليل على وجوب تحلي المسلم بالصبر لا سيما عندما يؤذى، وبقدر ما يصبر وبقدر ما يتحمل الأذى بقدر ما يرفعه الله سبحانه وتعالى وبقدر ما يكون صاحب منزلة في أعين الناس وعند الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين عن الأذى وأن يوفقنا للعمل الصالح وأن يهدينا الى سواء الصراط، وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، انه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والحمد لله رب العالمين. Thank you.